الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد. الدرس 95 باب ما جاء في الكهانة ونحوهم. روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة 40 يوما. أخرجه مسلم. الكهان جمع كاهن، والكهنة أيضا جمع كاهن، وهم قوم يكونون في أحياء العرب يتحاكم الناس إليهم وتتصل بهم الشياطين وتخبرهم عما كان في السماء، تسترق السامع من السماء وتخبر الكاهن به، ثم الكاهن يضيف إلى هذا الخبر ما يضيفه من الأخبار الكاذبة ويخبر الناس، فإذا وقع مما أخبر به اعتقد الناس عالما بالغيب. اعتقد الناس أنه عالم بالغيب، فصار يتحاكمون إليهم، فهم مرجع للناس في الحكم، ولهذا يسمون الكهنة إذا هم يخبرون عن الأمور في المستقبل. ولهذا يسمون الكهنة لأنهم يخبرون عن الأمور في المستقبل، يقولون سيقع كذا وسيقع كذا. وليس من الكهنة في شيء من يخبر عن أمور تدرك بالحساب، فإن الأمور التي تدرك بالحساب ليست من الكهنة في شيء، كما لو أخبر عن كسوف الشمس أو كسوف القمر فهذا ليس من الكهنة لأنه يدرك بالحساب، كما لو أخبر أن الشمس تغرب في 20 من برج الميزان مثلا في الساعة كذا وكذا، فهذا ليس من علم الغيب. وكما يقول أنه سيخرج في أول عام أو العام الذي بعد مذنب هالي ونجم له ذنب طويل، فهذا ليس من الكهانة في شيء لأنه من الأمور التي تدرك بالحساب. فكل شيء يدرك بالحساب فإن الإخبار عنه ولو كان مستقبلا لا يعتبر من علم الغيب ولا من الكهانة. وهل من الكهانة ما يخبر به الآن من أحوال الطقس في خلال 24 ساعة أو ما أشبه ذلك؟ الجواب لا، لأنه أيضا يستند إلى أمور حسية، ويتكيف الجو، لأن الجو يتكيف على صفة معينة تعرف بالموازين الدقيقة عندهم فيكون صالحا لأن يمطر أو لا يمطر. ونظر ذلك في العلم البدائي، إذا رأينا تجمع الغيوم والرعد والبرق وثقل السحاب نقول يوشك أن ينزل مطر. فالمهم أن ما استند إلى شيء محسوس فليس من علم الغيب. قوله صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا، من شرطية فهي العموم، والعراف صيغة مبالغة من العارف أو نسبة، أي من ينتسب العراف، العرافة والعراف قيل هو الكاهن، وهو الذي يخبر عن المستقبل، وقيل هو اسم عام للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم مما يستدل على معرفة الغيب بمقدمات يستعملها. وهذا المعنى عام ويدل عليه الاشتقاق، إذا هو مشتق من المعرفة فيشمل كل من تعاطى هذه الأمور وادعى بها المعرفة. قالوا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. فسؤال عراف ونحوه ينقسم إلى أقسام. القسم الأول أن يسأله سؤالا مجردا، فهذا حرام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا، رواه البخاري. فإثبات العقوبة على سؤاله يدل على تحريمه، إذ لا عقوبة إلا على فعل محرم. القسم الثاني يسأله فيصدقه، ويعتبر قوله فهذا كفر، لأن تصديقه في علم الغيب تكذيب القرآن، حيث قال تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض غيب إلا الله. قسم الثالث أن يسأله ليختبره هل هو صادق أو كاذب، لا لأجل أن يأخذه بقوله، فهذا لا بأس به ولا يدخل بالحديث. وقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم ابن صياد فقال: ماذا خبأت لك؟ قال: الدخ. فقال: اخسأ فلن تعدو قدرك. أخرج البخاري. فالنبي صلى الله عليه وسلم سأل عن شيء أضمره له لأجل أن يختبره فأخبره به. قسم الرابع أن يسأله ليظهر عجزه وكذبه فيمتحنه في أمور يتبين بها كذبه وعجزه، وهذا مطلوب وقد يكون واجبا. وإبطال القول الكهان لا شك أنه أمر مطلوب وقد يكون واجبا، فصار السؤال هذا ليس على إطلاقه، بل يفصل فيه هذا التفصيل على حسب ما دلت عليه الأدلة الشرعية الأخرى. وقد ذكر الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله أن الجن يخدمون الإنس في أمور، والكهان يستخدمون الجن ليأتوهم بخبر السماء فيضيفون إليه من الكذب ما يضيفون. وخدمة الجن للإنس ليست محرمة على كل حال، بل هي على حسب الحال. فالجن يخدم الإنس في أمور لمصلحات الإنس، قد يكون الجن فيها مصلحة، قد لا يكون له فيها مصلحة، بل لأنه يحبه في الله ولله. ولا شك أن من الجن مؤمنين يحبون المؤمنين من الإنس، لأنه يجمعهم الإيمان بالله. وقد يخدمونهم لطاعة الإنس لهم فيما لا يرضى الله عز وجل، إما في الذبح لهم أو في عبادتهم وما أشبه ذلك. والأقرب من ذلك أنهم ربما يخدم الإنس لأمر محرم من زنا أو لواط، لأن الجنية قد تستمتع بالإنس بالعشق وتلذذ بالاتصال به أو بالعكس، وهذا أمر معلوم مشهور. حتى ربما كان الجني الذي في الإنس ينطق بذلك، كما يعلم الذين يقرؤون على المصابين بالجن. والنبي صلى الله عليه وسلم حضر إليه الجن وخاطبهم وأرشدهم ووعدهم بعطاء لا نظير له، فقال لهم: كل عظم ذكر اسم الله عليه تجدونه أوفر ما يكون لحما، وكل بعرة فهي حلف لدوابكم. أخرجه مسلم. وذكر أن في عهد عمر رضي الله عنه امرأة لها رني من الجن، وكانت توصيه بأشياء، حتى إذا تأخر عمر ذات يوم فأتوا إليها فقالوا: ابحثي لنا عنه. فذهب هذا الجن الذي فيها وبحثوا، أخبرهم أنه بمكان كذا، وأنه يسمي ابن الصدقة، وأنه يسمو ابن الصدقة يعني هو سمها. أنه يسمو ابن الصدقة. انظر كتاب أحكام المرجان في أحكام الجن صفحة 38. قالوا: صدقه. ليست في صحيح مسلم، بل الذي في مسلم فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. وجيتها في نقل المؤلف إما لأن النسخة التي نقل منها بهذا اللفظ فصدقه، أو أن المؤلف عزاه إلى مسلم باعتبار أصله فأخذ مسلم فسأله، وأخذ من أحمد فسأله. قول: ولم تقبل صلاة 40 ليلة، نفي القبول. هل يلزم منه نفي الصحة؟ الجواب: نقول نفي القبول إما أن يكون لفوات شرط أو لوجود مانع، في هاتين المحالين يكون نفي القبول نافي للصحة، كما لو قلت: من صلى بغير وضوء لم يقبل الله صلاته، أو من صلى في مكان مغصوب لم يقبل الله صلاته عند من يرى ذلك. وإن كان نفي القبول لا يتعلق بفوات الشرط ولا وجود مانع، فلا يلزم من نفي القبول نفي الصحة، وإنما يكون المراد بالقبول المنفي إما نفي القبول التام أو لم تقبل على وجه التمام الذي يحصل به تمام الرضا وتمام المثوبة. مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه. متفق عليه لا يكمل إيمانه. وأما وإما أن يراد به أن هذه السيئة التي فعلها تقبل تلك الحسنة في الميزان، أو وإما أن يراد به أن هذه السيئة التي فعلها تقابل تلك الحسنة في الميزان فتسقطها ويكون وزرها موازيا لأجر تلك الحسنة، وإذا لم يكن له أجر صارت كلها كأنها غير مقبولة، وإن كانت مجزئة ومريئة للذمة لكن الثواب الذي حصل بها قوبل بالسيئات فاسقطت. مثال قوله صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر لم تقبل صلاة 40 يوما، أكرجه أحمد. وقوله 40 يوما تخصيص هذا العدد لا يمكننا أن نعلله، لأن الشيء المقدر بعد بعدد لا يستطيع الإنسان غالبا أن يعرف حكمته، فكون صلاة 5 صلوات أو 50 لا نعلم لماذا خصصت بذلك. فهذا من الأمور التي يقصد بها التعبد لله، والتعبد لله بما لا تعرف حكمته أبلغ من التعبد له بما تعرف حكمته، لأنه أبلغ في التذلل. صحيح أن الإنسان إذا عرف الحكمة اطمأنت نفسه أكثر، لكن كون الإنسان ينقاد لما لا يعرف حكمته دليل على كمال الانقياد. والتعبد لله عز وجل فهو من حيث العبودية أبلغ وأكمل، أما ذاك فهو من حيث الطمأنينة للحكم يكون أبلغ، لأن النفس إذا علمت بالحكمة في شيء اطمأنت إليه بلا شك وزادت أخذا له وقبولا. فهناك أشياء مما عينه الشرع بعدد أو كيفية لا نعلم ما الحكمة فيه، ولكن سبيلنا أن نكون كما قال تعالى المؤمنين: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا يكون لهم الخيرة من أمرهم. فعلى التسليم والانقياد توفض أمر الله تعالى. ويؤخذ من الحديث تحريم إتيان الحراء العراف وسؤاله إلا ما استثني كالقسم الثالث والرابع. ويؤخذ من الحديث تحريم إتيان العراف وسؤاله إلا ما استثني كالقسم الثالث والرابع لما في إتيانهم وسؤالهم من المفاسد العظيمة التي ترتب على تشجيعهم وإغراء الناس بهم، وهم في الغالب يأتون بأشياء كلها باطلة ملاحظة. قسم الثالث الاختبار كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم مع ابن صياد، والقسم الرابع ليظهر عجزه وكذبه. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد.